الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية أن ننتقل إلى استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، أعدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله الأربعاء في دمشق: لا زال لدينا هاجس وقلق من تدخل الجارة إيران في الشأن العراقي بحسب تعبيره. الهاشمي صرح بذلك في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجرها مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وأضاف: أعتقد أن الموقف في العراق قد وصل بوضوح إلى القادة في سوريا ووعدوا خيرا بشأن هذه المسألة، وسوريا لن تتخلى عن دولة العربي القومي الذي عرفت به تاريخيا بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وأعلن الهاشمي أيضا أنه سيزور إيران الأسبوع المقبل. في واشنطن، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رايان كروكر السفير الأمريكي في باكستان سفيرا جديدا في العراق. وكانت الإدارة الأمريكية رشحت كروكر ليخلف السفير الأمريكي الحالي زلمي خليل زاد في شهر كانون الثاني الماضي. وكروكر هو دبلوماسي محترف شاغل منصب السفير الأمريكي في باكستان منذ تشرين الثاني عام 2004. ورشح خليل زاد ليصبح مندوبا للولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة. أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء مقتل 7 من عناصر الشرطة ومدني وإصابة 25 آخرين بجروح، بينهم 15 من الشرطة، وذلك في تفجير انتحاري على الطريق السريع قرب السيدية في جنوب بغداد. أعلنت القوات متعددة الجنسيات القبض على 24 من الإرهابيين المشتبه فيهم خلال غارات نفذت صباح الأربعاء مستهدفة شبكة القاعدة في العراق. في طهران، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأربعاء أن بلاده ستشارك في مؤتمر الدول المجاورة للعراق المقرر عقده في بغداد يوم السبت المقبل. ونقل عن متكي قوله في مؤتمر صحفي إن الوفد الإيراني سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية. وكان الرئيس جورج دبليو بوش ذكر الثلاثاء أن مؤتمر بغداد يشكل في نظر واشنطن اختبارا مهما لمعرفة ما إذا كانت إيران وسوريا تريدان فعلا أن تكونا قوتين بناءتين في العراق على حد تعبيره. في رام الله، أعلن مسؤولون فلسطينيون الأربعاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم الأحد المقبل. وفي القدس، أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية أوقفت الأربعاء رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح المتهم بالتحريض على العنف. وصرح ميكي روزنفيلد بأن الشيخ رائد صلاح أوقف من قبل الشرطة في القدس الشرقية بعد أن ألقى خطابا دعا فيه إلى العنف، وتم خلال التجمع رفع أعلام سورية وفلسطينية. على صعيد آخر، طلبت إسرائيل الأربعاء من رعاياها الموجودين في مصر والأردن أن يغادروا فورا هذين البلدين بسبب وجود ما وصفت بتهديدات ملموسة مرتفعة جدا لسلامتهم. وفي الرياض، أعلن الأربعاء أن السلطات السعودية حذرت السفارات الأجنبية من أن الجماعة التي حملت مسؤولية قتل 4 فرنسيين الشهر الماضي قد تشن هجمات أخرى. وقال منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في تصريح بثته رويترز إن التحذير تم توزيعه من طرف وزارة الخارجية السعودية على كل السفارات في المملكة، فيما ذكر دبلوماسيون أن التحذير أرسل بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء أنها اعتقلت بعض الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في قتل المواطنين الفرنسيين الأربعة. في دمشق أعلن أن الانتخابات التشريعية في سوريا ستجرى في 22 من نيسان المقبل بموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأنه سيتم انتخاب 250 نائبا لولاية من 4 سنوات، وهذه الانتخابات التشريعية هي الثانية منذ وصول الأسد إلى السلطة في تموز 2000. في عمان أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما بالسجن بحق 7 إسلاميين حاولوا تدبير عملية فرار الأصولي المحكوم بالإعدام عزمي الجيوسي زعيم كتائب التوحيد التابعة لأبو مصعب الزرقاوي، تراوحت بين السجن 2 سنين والأشغال الشاقة المؤبدة. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت الامتناع عن دخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي إعلانه ذلك قال شون ماكورمك: اتخذنا قرارا، وقرارنا هو أننا لن نسعى للحصول على مقعد في المجلس الذي شكل العام الماضي ليحل محل لجنة حقوق الإنسان. من جهته ذكر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز أن الوزيرة كوندوليزا رايس مقتنعة تماما بأن المجلس فقد مصداقيته الصيف الماضي بانتقاده التدخل العسكري الإسرائيلي ضد لبنان. وأضاف أن هذه الهيئة الجديدة التابعة للأمم المتحدة التي نأت واشنطن بنفسها عنها منذ تشكيلها أمضت العام الماضي وهي تهاجم إسرائيل بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسون أبو الحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم ينتقد العراق ودولا أخرى، وإيران تعلن موافقتها على حضور مؤتمر بغداد يوم السبت المقبل. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، حيث أوضحت فيه أن هذه الأوضاع تتراوح بين سلبية وإيجابية. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عرضت خلاصة التقرير على الصحفيين في واشنطن، وأشارت إلى أن حقوق الإنسان تنتهك في مناطق عدة من العالم. من بين الدول التي انتقدها التقرير لضعف سجل حقوق الإنسان فيها العراق وأفغانستان، وأشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في هاتين الدولتين رغم دفق المساعدات الضخمة التي تقدمها لها الولايات المتحدة بهدف تحسين ظروف الحياة والمعيشة فيهما. رايس قالت:
الحرية وحقوق الإنسان تتطلب وجود مؤسسات دولة تعمل بشفافية وتخضع للمساءلة، كما تتطلب مجتمعا مدنيا حيويا ونظاما قضائيا وتشريعيا مستقلا وصحافة حرة وقوات أمن قادرة على فرض سيادة القانون وحماية السكان من أعمال العنف والتطرف.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أشار إلى أن العراق تلقى مساعدات بلغت 183 مليون دولار منذ عام 2004 لغرض تعزيز حقوق الإنسان ومسيرة الديمقراطية فيه. التقرير لاحظ أن أعمال العنف الطائفية والهجمات الإرهابية تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتعرقل تقدم الديمقراطية، كما لاحظ أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي لم تتمكن من الحد من الهجمات الإرهابية رغم تشديد الإجراءات الأمنية بعد تفجير المرقد الشريف في سامراء. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لاحظ أيضا أن وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين مسؤولتان عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها ضرب المحتجزين وتعذيبهم بالصعقات الكهربائية وممارسة اعتداءات جنسية عليهم. باري لوين كرون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية عبر عن خيبة أمله في الجهود التي يبذلها العراق في مجال احترام حقوق الإنسان، وقال أن الطريق ما يزال صعبا وطويلا، غير أن لوين كرون لاحظ أيضا أنه لا يمكن المقارنة بين العراق الآن والعراق تحت حكم صدام حسين في مجال احترام حقوق الإنسان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلن وزير خارجية إيران منوشهر متقي أن إيران ستشارك في المؤتمر الدولي الخاص بالعراق والذي سيعقد في بغداد يوم السبت المقبل. في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء عبر متقي عن أمله في أن يوجه هذا المؤتمر رسالة واضحة مفادها أن دول المنطقة تقف إلى جانب حكومة العراق وشعبه، كما قال أن بلاده ستسعى إلى إحراز تقدم في مجال سحب القوات متعددة الجنسيات من العراق، وعبر عن أمله في أن يسهم المؤتمر في وضع حد لوجود هذه القوات. وفد إيران سيرأسه نائب وزير الخارجية عباس إراكتشي.
سيشارك نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في اجتماع دول جوار العراق الذي سيعقد السبت المقبل في بغداد بحضور ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت دعوات إلى هذه الدول الأسبوع الماضي، وكانت الولايات المتحدة سريعة في إعلان موافقتها على حضور هذا اللقاء الذي سيكون الأول بين وفد أمريكي ووفد إيراني منذ نهاية عام 2004، علما أيضا أن الولايات المتحدة توجه اتهامات إلى إيران بدعم ميليشيات في العراق وبالتدخل في شؤون البلاد، وهي اتهامات داومت طهران على نفيها، كما اعتقلت القوات الأمريكية في العراق عددا من الإيرانيين وعززت من وجودها العسكري البحري في منطقة الخليج، هذا إضافة إلى سعي واشنطن إلى استصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات أشد على طهران لرفضها مطالب المجموعة الدولية بوقف العمل ببرنامجها النووي ونشاطات تخصيب اليورانيوم التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال نائب وزير الدفاع الأمريكي جوردن إنجلاند أن عدد القوات الأمريكية الضرورية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمنية في العراق قد يقارب 30,000 جندي، وهذا الرقم أعلى من الرقم الذي طرح في شهر كانون الثاني الماضي. إنجلاند أضاف في شهادة أمام لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن القادة العسكريين في العراق يطلبون عددا متفاوتا من القوات، ثم توقع إرسال ما بين 4,000 و7,000 جندي لينضموا إلى 21,500 جندي، وهو عدد القوات التي قرر الرئيس بوش إرسالها حاليا إلى العراق. يذكر أن عدد القوات الأمريكية الإجمالي حاليا هو 140,000 جندي. هذا وأكد الرئيس بوش في كلمة أمام منظمة للمحاربين القدماء أن خطة العراق الأمنية الجديدة التي أعلن عنها تحقق تقدما تدريجيا رغم أعمال العنف الجديدة التي تشهدها البلاد. يأتي توقع إرسال قوات أكبر إلى العراق مع سعي الديمقراطيين في مجلس النواب إلى إيجاد وسيلة لوضع حد للدور الأمريكي هناك. أحد النواب الديمقراطيين اقترح عام 2008 موعدا لإنهاء الحرب في العراق، كما يحاول ديمقراطيون آخرون استخدام صلاحية المجلس لحمل إدارة بوش على سحب القوات الأمريكية من العراق. في هذه الأثناء أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين رايان كروكر سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق خلفا للسفير الحالي زلماي خليل زاد. كروكر شغل منصب سفير واشنطن في باكستان منذ نهاية عام 2004، وتولى لعدة أشهر منصب مدير لشؤون الحكم في سلطة الائتلاف العراقية المؤقتة. أما خليل زاد فسيشغل بعد مغادرته بغداد منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعد استقالة السفير جون بولتون. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. قل لي شمارك يا حلو، قل لي شمارك يا ولد، يلي طلعت زعلان أنا وشلون أنا، وش وحدنا وحنبه وريدك يا ابن الناس. فودي 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 يا مثوب الأحمر مهلا وسهلا يا حلو، مهلا وسهلا يا ولد، انت الأمل والروح أنا، وشلون أنا يقولون حب ويزعل وش علم، وحب وريدك يا ابن الناس. فودي 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 يا مثوب الأحمر. وحبك وريدك يا ابن الناس.
فوتي 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 يا مطوب الأحمر فوتي 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 يا مطوب الأحمر هرد سافر للهند وشوف حبيبي هرد سافر للهند مش الحبيبي يقولون نصبينا عندك هو نصيبي يقولون نصبينا عندك هو حبيبي يا إلهي في غرامة هزودي ننكي يا إلهي في غرامة هزودي ننكي يقولون نصبينا عندك فرحان ويغان يقولون صبينا عندك فرحان ويغان تتمشى بالبستان الحلوة النجيبة تتمشى بالبستان الحلوة النجيبة سويت شخط بالقاف رسي القصيبة سويت شخط بالقاف رسي القصيبة يا إلهي في غرامة هزودي لني يا إلهي في غرامة هزودي لني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني وقف على البنيان أطول أشحالات وقف على البنيان أطول أشحالات مي الورد والهيل رشوا عباته مي الورد والهيل رشوا عباته يا إلهي في غرام هزودي لني يا إلهي في غرام هزودي لني يقولون صبينا عندك فرحان ويغن يقولون صبينا عندك فرحان ويغن هرد سافر للهند وشوف حبيبي هرد سافر للهند وشوف حبيبي يقولون صبينا عندك هو نصيبي يقولون صبينا عندك هو حبيبي.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. بعد تفجيرات يوم الثلاثاء في الحلة والتي أودت بحياة ما يزيد على 100 شخص كانوا في طريقهم سيرا على الأقدام إلى كربلاء للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فجر متمردون اليوم عبوة ناسفة في منطقة الدورة جنوب بغداد فقتلوا 7 زوار آخرين وأصابوا 23 وقتل زائر آخر وأصيب 3 على يد مسلحين في وسط بغداد. سفير واشنطن في بغداد زلمي خليل زاد وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أدانا هذه الهجمات التي قال أنها تستهدف زوارا أبرياء يشاركون في إحياء ذكرى دينية كما جاء في بيان صدر عنهما. في كربلاء منعت السلطات استخدام السيارات والمركبات داخل المدينة، وقال محافظ كربلاء عقيل الخزعلي أن أكثر من 8000 من قوات الأمن سيشاركون في الخطة الأمنية خلال إحياء ذكرى أربعينية الحسين. القوات متعددة الجنسيات أعلنت إلقاء القبض على 24 من نشطاء تنظيم القاعدة في مداهمات في مختلف أنحاء العراق. في الموصل هاجم مسلحون يوم الثلاثاء أحد السجون وأطلقوا سراح حوالي 150 سجينا بينهم مقاتلون عرب وأجانب. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل في الرسالة الصوتية التالية.
في منطقة الموصل الجديدة ونتيجة لعملية انتحارية قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص من منتسبي القوات الأمنية العراقية والمواطنين والمدنيين، وجرح 18 شخصا، 16 منهم للمدنيين. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق أن الجرحى نقل إلى المستشفيات للتداوي والعلاج، فيما أفادنا الشهود عيان أن أعداد القتلى والجرحى أكثر بكثير من الأرقام التي أوردناها. وأضافوا أن المشاركين في العملية الانتحارية قتلوا بدورهم وعددهم 4 أشخاص. أعمال العنف الطائفي والقتل على الهوية تتواصل، ففي سوق النبي يونس المزدحمة بالسكان هاجمت مجموعة مسلحة الدكتور الطبيب غازي داودي وأردته قتيلا، والذي نقل جثمانه فيما بعد إلى مسقط رأسه في قرية بشرق الموصل، كما يقتل 4 مواطنين وفي إطار عمليات القتل على الهوية أيضا، وهم خضر معل الله ونشوان كمال حسين، واللذان نقل جثمانهما إلى الألياف الشمالية للموصل حيث مسقط رأسيهما. الاثنان الاخران لم نتمكن من التعرف على اسمهما، وهما من خارج مدينه الموصل ايضا. وفي منطقه وادي عقاب تم العثور على جثتين مجهولين مقتلتا فيما بعد الى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل، والذي يضم جثه كثيره. هذا وعلى صعيد بالصلة بالاوضاع الامنيه لمدينه الموصل، اعتقلت القوات الأمنية العراقية 11 شخصا من المشتبه بهم لممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب، اعتقلتهم في مناطق متفرقة من الموصل، كما وأبطلت الفرق المختصة بإبطال العبوات الناصفة في تلك القوات 4 عبوات ناصفة. من جانب آخر، ما زادت ناحية بادوش يخيم على أجوائها التوتر بعد فرار ما يقارب من 150 سجين أمس بعد مداهمة سجن بادوش من قبل الجماعات المسلحة. ولقد قامت المروحيات الأمريكية بحملة مطاردة ضد الفارين وقتلت 7 منهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
وصف الجنرال جوناثان شو قائد القوات متعددة الجنسيات في الجنوب بأن مدينة البصرة لا تخضع لتنفيذ القانون على خلفية ازدياد الهجمات التي تستهدف القوات البريطانية، مؤكدا بأن هذه الهجمات تمثل عائقا يحول دون إمكانية تسليم الملف الأمني إلى السلطات المحلية في المرحلة الراهنة. على صعيد آخر، تسعى قيادة الفرقة 10 من الجيش العراقي إلى استحداث غرفة عمليات مشتركة لتفعيل دور مديرية شرطة النجدة في المدينة. ذلك ما أفاد به قائد الفرقة 10 اللواء عبد اللطيف، مضيفا بأن هناك تنسيقا مع مديرية شرطة النجدة لتفعيل دورها ولإسنادها من قبل وحدات الجيش العراقي. يذكر إن شبه قطيعة قائمة بين وحدات الجيش والشرطة المحلية على صعيد تنفيذ المهام الأمنية، فيما تتواجد شراكة في التنفيذ بين القوات البريطانية والجيش العراقي. في سياق آخر، تعرض المعسكر البريطاني لهجوم بالأسلحة الخفيفة في الساحل ليلة أمس، ومعسكر فندق شط العرب لهجومين بالصواريخ ليلة البارحة دون وقوع خسائر أو أضرار. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين. تستمعون خلالها إلى تغطية للمؤتمر الذي عقدته وزارة المالية بحضور وزراء ومحافظين ورؤساء لمجالس المحافظات العراقية حول المشاريع الخدمية والعمارية لعام 2007. سيداتي وسادتي، أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي والمتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء في مجلس النواب العراقي في حال ما ثبتت إدانتهم في قضايا متعلقة بالإرهاب، أثارت ردود أفعال مختلفة للكتل السياسية داخل مجلس النواب، حيث عبر البعض عن خشيتهم من التأثيرات السلبية لهذا القرار على سير العملية السياسية، بينما حذر البعض الآخر من خطورة أن يستغل مثل هذا القرار لأغراض سياسية أو حزبية. ليث أحمد أعد متابعة لهذا الموضوع.
مع تأكيدات رئيس الوزراء أن الخطة الأمنية المطبقة حاليا لن تستثني أحدا ممن تورط بعمليات إرهابية أو خرج على القانون، أكد المالكي مؤخرا سعي الحكومة لرفع الحصانة عن شخصيات برلمانية شملها قانون مكافحة الإرهاب، موضحا استناده إلى أدلة تدين هذه الشخصيات. وقد تباينت ردود أفعال الكتل النيابية حول تصريح المالكي تلك، فقد حذر الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري من تداعيات هذا الأمر على مجمل العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة استناد الحكومة إلى أدلة قانونية بهذا الصدد.
هذا الموضوع في جانب خطر باعتبار أنه يتعرض إلى شخصيات لها اعتبار وأحيانا تتمتع بحصانة سواء بصفتها كأعضاء في مجلس النواب أو في بعض الوزارات، لذلك التعاطي مع هذه المسألة ينبغي أن تكون بحذر وفق السياقات القانونية.
نعم، إذا نستشف من هذا الحديث أن هنالك خشية من حدوث بعض التداعيات على العملية السياسية فيما لو يعني تم التحرك بهذا الملف دون الاستناد على أسس قانوني صرف.
نعم، هذا الذي نستشعره اليوم، لذلك نتجنب حدوث أزمة سياسية ونريد أن نتجاوز ما هو موجود اليوم، وقد نتغاضى أو نغض الطرف عن بعض الأخطاء الموجودة، ولكن قطعا إذا ما أردنا أن نلجأ إلى مثل هكذا أساليب يبقى الذي يحكمنا هو الاعتبارات القانونية والدستورية.
عضو القائمة العراقية الوطنية الدكتور عدنان الباتشاتشي شدد من جهته على أن قرار طلب رفع الحصانة عن أي نائب في مجلس النواب يجب أن يصدر عن جهة قضائية، مبديا خشيته من استغلال هذه المسألة لأسباب سياسية.
يخشى منا أنه الأمور هذه لا يجوز أن تستغل لأسباب سياسية أو لأغراض حزبية. المسألة هي مسألة لازم القضاء هو يقرر، إذا القضاء شاف أن هناك ما يستوجب رفع الحصانة عندها لازم الطلب يجي من هيئة قضائية وليس من هيئة سياسية، اللي طبعا لها يمكن أهداف وأغراض ودوافع تختلف عن مبادئ العدالة.
وقد أكد عضو مجلس النواب على الائتلاف العراقي الموحد الشيخ رشيد حميد معلى هذه الخشية، إلا أنه أشار أيضا إلى أن الحكومة هي المعنية بهذا الأمر كونها الجهة التنفيذية.
الخشية فعلا موجودة، ولعله أي إجراء آخر ممكن أن يثير الخشيات، ولكن الحكومة بالتأكيد هي معنية كجهة إجرائية أن تنفذ القانون، ولكن على العموم في مجريات خطة فرض القانون يوجد هناك منتهكون للقانون، فلا بد أن تتابعهم السلطات الإجرائية وتقتص منهم بحيث أن لا يكون القانون نابضي يعني يقفز هذا ويترك ذاك، وإنما ينبغي أن يتحلى بطبيعة المساواة وبفرض القانون على الجميع، وهذه من عوامل القوة لكل قانون يريد أن يفرض نفسه بين صفوف المجتمع.
ويذكر أن قرار رفع الحصانة عن أي عضو في مجلس النواب يتطلب تصويت الأغلبية البسيطة أي النصف زائد واحد. وعن آليات رفع الحصانة أوضح المقرر الأول لجلسات مجلس النواب أبلحد أفرام:
يقدم الطلب سواء من خلال مجلس الوزراء أو من خلال عدد من أعضاء مجلس النواب أو من خلال أي جهة تكون المفوضية مع الانتخابات، إذا عندهم أدلة قاطعة على كون عضو مجلس النواب متورط في قضية معينة، أو حتى إذا الجهات الوزارات الأمنية إذا عندها مستمسكات رسمية على أحد أعضاء مجلس النواب متورط في قضايا تخص أمن البلد، لأن احنا بصراحة ضروري جدا أن نكون متكاتفين من أجل إنجاح عملية استتباب واستقرار البلد، الأمن واستقرار البلد. فإحنا بالنسبة لنا إذا وصلتنا معلومات من هذا القبيل يطرح الموضوع الاسم بعد أن نطلع على كل الأدلة لمن شأنها الدين العضو بكونه متورط في قضية ما، يطرح للتصويت. إذا صوتوا أكثر من نصف الأعداء ترفع الحصانة عن العضو ويحال إلى المحاكم المختصة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وما زلنا معكم مستمعين الأكارم في بغداد. فبمشاركة عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، عقدت وزارة المالية مؤتمرا حذر فيه وزير المالية باقر الزبيدي جميع الوزارات والمحافظات من التلكؤ في تنفيذ مشاريعها لهذا العام، مهددا بسحب أموالها ونقلها إلى وزارة أو محافظة أخرى. بينما أكد برهم صالح نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد أن الحكومة العراقية تسعى إلى جعل عام 2007 عام التحول في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. ليلى أحمد وهذه التفاصيل.
بغية الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل المحافظات والوزارات خلال عام 2007، فقد عقدت وزارة المالية الأربعاء مؤتمرا متخصصا طالب فيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد برهم صالح جميع المحافظات بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى أن يكون عام 2007 عام التحول الاقتصادي في العراق.
لقد مر أكثر من 3 سنوات ونصف على سقوط نظام الاستبداد، والمواطن العراقي لا يزال ينتظر تحولا ملموسا في مستوى الخدمات ومستوى الحياة المعيشية. نحن كمسؤولين في هذه الدولة مطالبون بتلبية هذا المطلب المشروع، وأن نعمل جاهدين من أجل توفير هذه الخدمات. ولذلك أراد السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أيضا هذا العام عام التحول فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، ومن جانبنا كوزارة مالية وهذا أيضا شيء غير مسبوق سنشجع على الإنفاق المدروس الهادف والإنجاز. السياسة الحالية لهذه الحكومة هو الإطلاق وتوفير التسهيلات من أجل إنجاز الموازنة وتلبية وتنفيذ الوعود التي أطلقناها للمواطنين.
وحمل برهم صالح خلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، حمل بعض الوزارات مسؤولية تردد الدول المانحة في تقديم منح مالية للعراق بسبب ضعفها في إنجاز المشاريع.
اهتمامنا بتنفيذ الموازنة ليس اهتماما بأرقام، إنما هو اهتمام بجهود الإعمار للبلد، فالميزانية الاستثمارية وإنفاقها سينعكس على مستويات الإعمار وفرص العمل التي سيولدها تنفيذ المشاريع. إلى الآن الكثير من المؤسسات الدولية والدول المالحة تتردد في تقديم منح للعراق باعتبار الضعف في قدرة الوزارات على تنفيذ ميزانياتها. يجب أن يتغير هذا الانطباع بسرعة هذه السنة.
من ناحيته هدد وزير المالية باقر جبر الزبيدي جميع الوزارات والمحافظات المتلكئة في إنجاز نسب متقدمة من مشاريعها خلال النصف الأول من السنة المالية بسحب أموالها وأضافتها للوزارات والمحافظات التي حققت تقدما في الإنجاز، مستندا في ذلك إلى مادة قانونية تضمنها قانون الموازنة لهذا العام.
كما اتخذت الوزارة إجراء بوضعها مادة في قانون الموازنة السنوية، والتي تعطي الوزارة الحق بسحب المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في عام 2007 من الجهات التي لم تنفذ المشاريع الاستثمارية بنسبة 75% ومخصص للنصف الأول من العام، مما سيحفز هذا جميع الوزارات والمحافظات من أجل سرعة الإنجاز. فعلا سنقوم بسحب هذه المبالغ دون تردد لأنها قانون، وهذا القانون وضع وصادق عليه البرلمان، وليس لنا إلا أن ننفذ هذا القانون.
ليس التأخير فقط في إنجاز المشاريع يعد مشكلة بالنسبة لوزارتي التخطيط والمالية، بل هناك مشاكل أخرى تتعلق بسوء اختيار المشاريع وسيادة البيروقراطية في العمل، فضلا عن انعدام كفاءة المشروع المنجز بحسب ما ذكره وزير التخطيط علي غالب بابان.
بدأنا نكتشف حالات قصور كبيرة في عمل الوزارات من مرحلة اختيار المشروع إلى مرحلة تسلم المشروع. أحيانا نكتشف أن لا توجد معايير لاختيار المشروع. أحيانا نكتشف أن إجراءات بيروقراطية في غاية البساطة تعيق تنفيذ المشروع أشهر. لا بد لنا من تجاوز هذه المعوقات. نكتشف أحيانا أن الكفاءة في إنجاز المشاريع ليست بالدرجة المطلوبة. نتسلم مبنى ثم نكتشف أن به تشققات بعد أسابيع. نستلم مصنع ونجد أنه لا يعمل بالكفاءة التي كنا نتوقعها. مسألة الكفاءة في المشاريع أصبحت هما لنا في وزارة التخطيط بقدر ما هي مسألة تأخير تنفيذ المشاريع، هي هم ومشكلة كبيرة لنا.
هذا وتخللت المؤتمر مداخلات عديدة ومناقشات من قبل بعض الوزراء والمحافظين، من بينها تأخير إطلاق المبالغ للمشاريع السريعة، إلا أن وزير المالية أعلن إطلاق 10% من التخصيصات في الوقت الحالي لمساعدة الوزارات والمحافظات في الإسراع بإنجاز مشاريعها. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
على سواطي تجلى مر إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
صعدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خمس
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية. تناقش حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها واقع النساء العاملات في مجال الإعلام. فعلى الرغم من أن العراق من أخطر الأماكن لممارسة العمل الصحفي كما أشارت العديد من التقارير والإحصائيات، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضحايا فيه من الإعلاميين ليبلغ أعلى نسبة في العالم، إلا أن هذه الظروف لم تثني أعداد كبيرة من النساء عن الدخول في هذا الميدان وممارسة عملهن في ظل هذه الأوضاع الخطرة. فما هي أبرز الصعوبات التي تواجهها الإعلامية العراقية؟ وهل حالت المخاطر الأمنية دون تطور العاملات في هذا المجال؟ وكيف تتعامل المؤسسة الإعلامية مع المرأة الصحفية؟ وأسئلة كثيرة تجيب عليها عدد من الإعلاميات العراقيات في حلقة هذا اليوم من برنامج قضاياها، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، تواجه الإعلاميات في العراق نوعين من المشكلات. النوع الأول يتعلق بصعوبات المهنة والمخاطر التي تتعرض لها المرأة كونها تمارس عملا خطرا، والنوع الثاني يتعلق بالمؤسسة الإعلامية وما تمارسه من تمييز ضد الإعلاميات.
يعني والله من أركب السيارة يعني أظل أتلفت ورايا وأشوف منو داي حقني منو داي شو ورايا. تخيلي يعني حتى وصلت أنه قمت ألبس ربطة بسبب أنه مناشير ذبوها بالشارع. يعني أي إنسان هو معرض لهذا الشيء، مو فقط الصحفيين، لكن الصحفيين بالدرجة الأولى لأنهم يعني بالواجهة أو يبينون بالتلفزيون. يعني أو نحن شغلنا يعني شغلنا كصحافة يعني يتطلب يوتيوب، بس انه المفروض لان احنا مكان الحدث يحتاج حركه، فلازم بنطلون ممنوع ايضا هم لازم تنكتب. فتعرفين يعني هوايه صارت امور، اولا لان انت صحفيه، ثانيا لان لبستك، ثالثا لان انت ملابسه ربطه، فتبقين محتاطه من كل الجوانب. يعني
طيب هل تعرضتي لضغوطات من العائله من اجل ان تتركين وظيفتك؟
بصراحه يعني زوجي يقول لي اقعدي بالبيت وانا اللي اصرف عليك، لكن يعني ومستقبلي شلون؟ هذه أحلامي وهذا الشيء اللي تمنيت إنه أني أوصل له وأطمح، يعني طموحي هو بعد يعني، وأطمح إنه أوصل أكثر من هذا الشيء. زين إذا أني أفكر هيك تفكير معناه يعني لازم أستسلم لهذا الشيء.
الخوف والقلق هو أبرز ما تعانيه الإعلامية العراقية اليوم، فهي تواجه نوعان من التهديدات، الأولى تتعلق بكونها إعلامية، والثانية تتعلق بكونها امرأة في بيئة تشن حملة عنيفة ضد النساء.
والله هي معاناة الطريق طبعا، المنطقة اللي قاعدة بيها من نفسها، يعني خوفي من أطلع من الشارع لو أحد يشوفني أشيل طبعا تشيل جنطة بداية، بس أنا أخاف الجنطة رجعتها، قمت أشيل الفاير رجعتها طبعا، فجنطة قمت أخذها بس بوحدها، يعني لا فاي ولا هاي.
نزلين للشارع حتى تسوين لقاء عادي؟ يعني رغم أنه أنت راديو فممكن يحميك الراديو ما تطلعين بالتلفزيون، بس عادي من تقدمين المايك أو هاي على اللي تأخذين ويا لقاء؟
نعم هو أكو مضايقات خلال المناطق الشعبية لفترها، مثلا سوي بعدي برنامج شوفين أطفال ورايا والنساء والهاي، فيشوفون يعني أكون مميزة بيناتهم، هي كإعلامية تتر بالشارع لسوي برنامج له هاي، فمن هذا أخاف يعني.
زين هذا حدد حركتك عليكم موضوعات تتمنين تسويها بس تخافين تروحين عليها؟
طبعا أثر على عملي، أنا أتمنى أروح العسل الوزراء أسوي لقاءات وياهم، فهذا حد عملي، مثل المنطقة الخضراء طبعا أخاف أدخل لها. الشارع طبعا اخاف اركب تاكسي اصعد نفرات حتى لا اكون تاكسي مثل مجموعة الإرهابية او اي شيء، فما اعرف يعني عنه عن هويته.
تتحاشين احيانا تعبرين عن صفتك يعني تقولين اني اعمل براديو او اني اعمل اعلاميه، تتحاشين يعني حتى لا ترزين او لا شو اسمه يصير هذا؟
والله بعض الاحيان اتحاشى وبعض الاحيان اشوف الوجوه يعني اعرفهم معروفه وهاي ما اتحاشى، فاقول انا مراد المحبه يعني ما اخاف، كل صراحه وكل شجاعه احكي يعني.
عدم تعاون الجهات المسؤولة وحجب المعلومات ومجتمع لا يحترم المرأة الإعلامية، كل هذه ظروف حددت من حركة المرأة الإعلامية وحالت دون حصولها على فرصة أفضل في مجال عملها.
طبعا الوضع الأمني هو أكثر شيء اللي يعقد العمل مالتنا يعني كصحفيين، هذه أولا. ثانيا الجهات الأمنية يعني الشرطة والجيش ما تتقبلنا نهائيا يعني.
لماذا؟ لأن أنتوا نساء يعني لو لأن إعلاميين بشكل
هو لسببين يعني. أولا الإعلام مو مرغوب به لأن يكشف حقائق، وثانيا لأنه نساء والمرأة دائما تكون يعني مستضعفة بهذا المجتمع العراقي.
تحسين بالتهديد بسبب الوضع الأمني؟ تخافين تطلعين كامرتش في أماكن معينة تصورين؟
أنا يعني هسه أشتغل بجريدة لأن أتخوف كلش من الوضع الأمني، بحيث أنه انعرضت علي أكثر من مرة أنه أشتغل بتلفزيون، لكن التخوفات هي اللي منعتني أنه أشتغل بتلفزيون.
إذن الوضع الأمني وجود جماعات خطرة ممكن تستهدف الصحفيين حدد من فرصك يعني؟ يعني ممكن تكونين في مجالات أهم بس أنت تخافين فباقي بالظل حتى لا؟
طبعا أكيد هو هذا اللي يعني حدني من دخولي بالإعلام بشكل يعني أكبر وأوسع، ودائما التخوفات هي اللي تخليني يعني من حرجة من أنه تجيني فرص، لكن أتخوف أنه أستغل هذه الفرص بشكل صحيح. يعني مو كامرأة لا، لكن أنه هو الإعلامي بحد ذاته يعني مستهدف يعني بالمجتمع العراقي.
طيب التعانين من مضايقات وتحرشات بالشارع من تنزين بوحدك شايلة كاميرا وتحاولين تسوين روبورتاجات يتقبل المجتمع يحترم المرأة الإعلامية؟
طبعا المجتمع ما يحترم المرأة الإعلامية مع الأسف، لأنه أولا طريق اللبس يختلف.
طريق على العلم أنت محجبة يعني ما يشفع عليك هذا الحجاب؟
لا ما يشفع، لأن ما دام بنطرون حتى لو قميص طويل حتى لو فوق جبة هم ما مرغوب يعني. بعدين كاميرا ومسجل وهذه أكون هواي ناس أنه ما تتقبل، لا تقبل تسوي لقاءات ولا تقبل تساعدك أو حتى يجوز تنتقدك، فهنا المشكلة يعني.
ومقابل هذه الصعوبات فإن هناك تردي في الإجور وبشكل لا يتناسب مع ما يتطلبه العمل الصحفي من تنقل وحركة، وتدني إجور النساء في هذا العمل هو واحد من الأسباب الذي يجعل المؤسسات تستعين بالإناث في هذا المجال.
أولا هي الرواتب قليلة الإعلاميين، يعني ناهيك عن الخطورة. ثانية من ناحية تواجدنا احنا الإعلاميين بقصر المؤتمرات، نتواجد من ناحية الباجات ماكو تسهيل أمر، من ناحية البرلمان من تعقد الجلسات مال البرلمان أكو يعني عدة عقل يعني للصحفيين.
زين انت حركتش تتنقلين مثلا وسط هالمخاطر وسط هالإشاعات انه استهداف البنات السافرات اللابسات الجينز وانت لابسة جينز؟ يعني
هاي على الله، اللي انا من لابسة جينز مو من هسه، من قبل. أيه. هو الله كاتب لي اشوفه.
ما تبادر هيك خوف منطقتك؟
ما بادر هيك خوف لان منطقتي تعرفني.
وفي معظم انحاء العالم تعاني النساء العاملات في الاعلام من تمييز جنسي، إذ تناط لهن مهمات ثانوية داخل المؤسسة الإعلامية ويحدد عملهن ضمن موضوعات لا تحتل الأولوية وتنخفض أجورهن قياسا بزملائهن الذكور، وقد ساعدت ظروف العراق على تكريس هذا التمييز.
يعني بالرغم من أنه احنا نقول لا هي المرأة مساواة ويا الرجل وهذه مراسلة وهذا مراسل، بس مع ذلك أكو تمييز، والله شنو هذا الولد يطلع ميداني، حتى يعني مو فقط بالرواتب تمييز، بكل شيء تمييز، بالأعمال بكل شيء تمييز يعني
بالأحداث الميدانية قل ما تخرجون التول المراسلات
أصلا ما نطلع بالميدان يعني، لأن على أساس أنه إحنا بنات ويخافون علينا، هذا الشيء أوكي هو بصالحنا، لكن أكو تمييز بهواية أمور يعني بأمور مادية وغيرها يعني.
سفرات مثلا،
هاي سفرات يعني تعرفين احنا يعني قناة محلية، فاعتيادي هم لو بغير مكان بالتأكيد هم كان اكو تمييز.
نعم طرحوها انتو على مسؤوليكم انه ليش هالتمايز هذا؟
والله نطرحها، لكن هم من راح يحجون راح يقولون انه هذول لهم باع طويل بالصحافة، لكن ما يفكرون انه احنا اجينا صحيح اجينا واحنا حديثين على الصحافة، لكن قدمنا فتشي اللي يوازي الناس اللي قبلنا همينا.
التشدد الديني جعل من الكثير من الموضوعات التي يمكن أن تتناولها المرأة الصحفية محرمة.
أنا أكتب لكن الجريدة ما تقبل تنشر لي. مرات أسوي تحقيقات وأيضا يعني المسؤول الإذاعة ما يقبل ينشرها.
أي سبب؟
هي تخوفات اعتيادي، يخافون على الجريدة، يخافون على الإذاعة، فما راح تنشر. مرات أكتب يعني أشياء تخص المرأة، مثلا لا العنف ضد المرأة، امرأة بالبيت مثلا معنفة، أسوي عليها تحقيق أيضا ما تنشر.
زين هيك موضوعات ليش ما تنشر؟
أيضا هي تخوفات إنه يقولون عليك إباحية، أو إنه تشجعين الإباحية، أو إنه تشجعين إنه المرأة يعني تطلع من بيتها، المرأة طالب حقوقها، وشنو المرأة طالب حقوقها.
والجريدة يعني سياسة الجريدة شلون تفسرينها؟
يعني سياسة الجريدة هي تخوفات الوضع الأمني يعني.
لكنهم يتدخلون في موضوعاتك نفسها يعني، ويخافون لا تكون تهدد مركزية الرجل أو تدفع المرأة إلى المطالبة بالحقوق.
هي المشكلة إنه أنا الوحيدة بالجريدة يعني إنه امرأة وتناقش هذه المواضيع، ودائما التخوفات تكون يعني من يعني يخافون علي من الوضع الأمني. نيران ما يخافني ننشر لي، لكن المشكلة إذا ننشر لي راح يقتلش بالشارع.
وتعاني بعض الإعلاميات من عدم قناعة المؤسسة بكفاءتهن مهما بذلن من جهود.
عندش أغلبية المؤسسات نرجع يعني عندها نوع من النوع من الطائفية، محددين مثلا نحضر مؤتمرات إعلامية، محددين مثلا فلان وكالة تجي تدخل لهم. من ناحية الإدارة متردية تعبانة.
زين أكو هناك تميز تحسين بين يعني ميزون دائرتش بين انه هذا مراسل كرجل وهاي مراسلة كبنت؟
يفضلون الرجل اكثر من المرة، يعني يريدون المرة يتهميش بالفعل همشونه لو لا مهمش المرة حاليا ما لها اي دور. حتى بالجريدة مالتي هسه يعني قد ما اثابر واسوي بدي اشوف دا اقدم شيء عندهم ناحية يعني المرة مهمشة.
اكفد مشكلة صارت بالجريدة انتي كفتاة يعني تعرفتي لها مثلا؟
كفتاة انا اختصاصي الدفاع الداخلي، جريدتي منعتني يقولوا له ما اريدش كتمين لا على الدفاع ولا الداخلية. انا مجرد يعني عندي انقل يعني الحدث
الحقائق.
اي الحقائق يعني انقلها.
اي
ما يردوني يقولون جيبي لنا شغلات يعني نريدش نصير المندوبة. انا اختصاصي يعني مراسلة سياسة، فهل يا ترى المراسل يصير مندوب؟
ما بقيت يعلم،
بقيت مصرة لحد الان.
وشنو تحدين مثلا؟
مو مسألة تحدث بس وجودي كمرة، يعني اريد استمر، مو مجرد الرجل هو إلا يعني المنصب الأول والمرأة هيك مهمشة، لا لازم أثبت وجودي.
وما يزال الذكور الذين يديرون أغلب المؤسسات الإعلامية يتعاملون مع المرأة بوصفها جسد، لذلك فإن معيار الكفاءة لا يقاس على مستوى الأداء بقدر ما يقاس على القدرات الأنثوية للعاملة في هذا المجال.
بشكل عام الإعلام إحنا نعاني مشكلة دخول عدد كبير جدا يعني بالمئات هذه المسألة، دخلوا بالمئات ما لهم علاقة من قريب أو بعيد بالإعلام سواء نساء أو رجال.
زين شلون تفسرين هذا الدخول الكبير للنساء تحديدا وهو هذا موضوعنا بالإعلام، وشنو الانعكاسات؟
المشكلة اللي يعانيها تحديدا إنه مقياس رضا المؤسسة عنك هو ليس مقياس أدائك وجودة الأداء، ولكن أكو معايير أخرى مع الأسف. تعرفين أنه الآن دخلت في الإعلام سيدات أو آنسات، عدد كبير من النساء لا علاقة لهن بالإعلام من قريب أو من بعيد. يؤسفني أقول أنه كفاءتهم هو مقدار ذكائهم الاجتماعي في إقامة علاقات وجسور مع الآخرين، تمهد لها الطريق أنه تعتلي أن تكون صوتها المسموع أكثر أو تقاريرها تكون موجودة، أنه يكون فرصتها أكبر من غيرها. هذا الذكاء الاجتماعي يكون أنه يعطيها تأخذ فرصة أكبر من غيرها، وهذا بالتأكيد راح يجعلني أشعر بالمنافسة غير الشريفة. وبالحقيقة أنا تماماً انسحبت من الوسط لهذا السبب.
طيب شلون تفسرين هاي؟ هل هاي ظاهرة خاصة بمؤسساتنا احنا يعني بالعراق يعني، لو هاي موجودة بكل العالم يعني انه معيار الكفاءة، معيار الحكم على كفاءة المرأة ليس أدائها العملي وإنما ما تتمتع به من أنوثة أو إغراءات أو هذا؟
لا أعتقد الدول اللي تحترم يعني هاني أعتقد الدول اللي تحترم روحها مستحيل أكو شيء اسمه امرأة أو رجل. إنه المعيار الكفاءة بالعراق إحنا عندنا مشكلة إلى الآن، دولة مؤسسات ما تشكلت.
كان هذا جانب من الصعوبات التي تواجهها الإعلاميات العراقيات. في الختام نشكر الزميلة ليلى أحمد على مساهمتها في هذه الحلقة، ونشكر حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. أكرر العنوان iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.